واللعنة الدامس على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في التقسيم الرابع والأخير من تقسيمات المقدمة. حاصل هذا التقسيم هو أن وجود المقدمة إذا ما قيس إلى وجود ذي المقدمة هو لا يخلو من صور ثلاث. إذا لاحظنا وجود المقدمة وقسناه أضفناه إلى وجود ذي المقدمة إلى وجود الواجب هو لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون وجود المقدمة متقدما على وجود ذي المقدمة بحيث يتصرم وينقضي وجود المقدمة حين الإتيان بذي المقدمة وحين تحقق ذي المقدمة، كما في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة وجوده متقدم على وجود الصلاة. المكلف حينما يقدم على امتثال الصلاة هو يتوضأ، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ثم بعد أن يفرغ يفصل الوقت بين الإتيان بالوضوء وبين الإتيان بالواجب بالصلاة. فوجود المقدمة يكون متقدما على وجود ذي المقدمة، وينصرم وينقضي وينعدم وجود الوضوء حال الصلاة. هذا النحو هذا يقال إلى المقدمة المتقدمة أو الشرط المتقدم. الوضوء شرط في الصلاة وهو شرط متقدم. هذا النحو الأول. النحو الثاني هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون وجود المقدمة مقارنا لوجود ذي المقدمة، مقارنا زمانا. المقدمة توجد في عين زمان الواجب، في عين زمان ذي المقدمة، كما في الستر والاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. الستر إنما يعتبر في الصلاة بنحو مقارن، ولا يكتفى بالستر قبل الصلاة ثم بعد ذلك يتعرى ويصلي. الاستقبال نفس الشيء، الاستقبال يعتبر في الصلاة بنحو مقارن بحيث يعتبر في صحة الصلاة أن يكون مستقبلا للقبلة حال الصلاة. حال الصلاة هذا يقال إلى المقدمة المقارنة أو الشرط المقارن. النحو الثالث القسم الثالث والأخير هو أن يكون وجود المقدمة متأخرا عن وجود ذي المقدمة بحيث عكس الأول تماما، بحيث يوجد الواجب، يوجد ذو المقدمة يوجد وينقضي ويتصرم، وبعد ذلك توجد المقدمة. فوجود المقدمة يكون متأخرا زمانا عن وجود ذي المقدمة. مثال المعروف اللي دائما يمر علينا اللي حينما يذكر هذا القسم الثالث اللي يسموه بالشرط المتأخر، مثال المتعارف هو الغسل الليلي بالنسبة إلى صوم المستحاضة في اليوم المنقضي. قبل هذا المثال يعتبر في صوم المستحاضة الأغسال، أن تغتسل للفجر، مو كلامنا بهذا الاغتسال، أن تغتسل للفجر قبل الصوم، أن تغتسل للظهرين أثناء الصوم، مو كلامنا بهذا، كلامنا في الغسل المتأخر، أن تغتسل لصلاة العشاءين بعد انقضاء هذا الصوم. هذا البعض، بعض الفقهاء هكما ربما مر علينا بالشرائع، البعض اعتبره في صحة الصوم لليوم الماضي، قال حتى يصح صومها في يوم الجمعة مثلا لابد أن تغتسل لليلة السبت، للاغتسال اللي يكون مقارن مثلا بتعبير مسامحي مقارن لإفطارها حتى تصلي صلاة العشاء. هذا واضح وجوده متأخر عن وجود الصوم، هي بعد أن ينقض الصوم وبعد أن تتم الصيام لابد أن تغتسل، هذا الاغتسال متأخر وجودا عن الصوم. الصوم ذو المقدمة الواجب، هذا متقدم وجودا على المقدمة، فتكون المقدمة متأخرة وجودا عن ذي المقدمة عن الواجب. هذا مثال الشرط المتأخر، المقدمة المتأخرة. هاي أقسام ثلاثة، هاي أقسام ثلاثة: الشرط المتقدم، الشرط المقارن، والشرط المتأخر. هاي تقسيم رابع وأخير في مطلبنا في مقامنا الثاني في الأمر الثاني اللي كان في تقسيمات المقدمة. هذا تقسيمنا الأخير، تقسيم ثلاثي. لا شك ولا ريب في وقوع وفي إمكان بعض الأقسام، بعض الأقسام ممكنة وواقعة. الكلام، كل الكلام في القسم الثالث. هناك إشكال معروف ومشهور في الشرط المتأخر، يذكر دائما حينما تذكر هاي الأقسام، حينما يذكر مقدمة الواجب وتقسيماتها يذكر هذا الإشكال. هناك إشكال معروف في أصل إمكان الشرط المتأخر فضلا عن وقوعه، هل يمكن افتراض الشرط المتأخر أو لا يمكن؟ هناك إشكال، هذا الإشكال بيانه يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن العلة بالنسبة إلى المعلول شوية أخواني مطلبنا دقيق، فإحنا نحتاج شوية نتسلسل في المطلب ونلتفت إلى نقاطه. الأمر الأول هو أن المقدمة، عفوا العلة، متقدمة على المعلول رتبة، هذا لا شك ولا ريب فيه، وإلا لولا التقدم الرتبي لما كان الأول علة والثاني معلول، ولما لا نعكس الأمر؟ فإذا لابد من تقدم رتبي بين العلة وبين المعلول، هذا أمر واضح. ولكن من ناحية أخرى لابد من التقارن الزماني بين العلة والمعلول. العلة متقدمة على المعلول رتبة متقارنة أو متقارنة مع المعلول زمانا. التقدم بالنسبة إلى العلة والمعلول ليس تقدما زمانيا، العلة لا تتقدم بالزمان على المعلول وإنما تتقدم بالرتبة، والتقدم الرتبي هو في الحقيقة نحو من التحليل العقلي. العقل يحلل، يقول مثلا طلعت الشمس فظهر النهار، اللي ظهور النهار معلول لطلوع الشمس، هذا مجرد تحليل عقلي بحيث تتخلل الفاء بين العلة وبين المعلول، العقل يحلل ذلك، وإلا ماكو تأخر زماني، هو في اللحظة اللي تطلع الشمس خلص يوجد النهار في نفس تلك اللحظة ولا ينتظر الفاء، هاي الفاء مجرد تحليل عقلي. العلة والمعلول متقارنان زمانا، تقول اشتعلت النار فاحترقت الورقة، يعني مو أن النار تشتعل أولا ثم بعد دقيقة أو دقيقتين حتى تتحقق الفاء تحترق الورقة، لا، الورقة تحترق في نفس اللحظة التي تشتعل فيها النار. فالعلة والمعلول وإن كانا مختلفين في الرتبة إلا أنهما متقارنان زمانا. والسر في اعتبار التقارن الزماني هو أن العلة لو تقدمت على المعلول في الزمان كالرتبة، العلة كما متقدمة في الرتبة، إذا افترضنا تقدم العلة في الزمان، يعني توجد العلة في زمان ويوجد المعلول في زمان آخر متأخر، هذا شنو اللي راح يلزم عليه؟ الذي يلزم عليه هو التفكيك بين العلة وبين المعلول. فحينئذ شوفوا إخواني، حينئذ إذا تحققت العلة في الزمان الأول ولم يتحقق المعلول، لأن المعلول يتحقق في الزمان الثاني، أفرض أن العلة تتحقق في الساعة الأولى، المعلول يتحقق في الساعة الثانية، مو قلنا إذا افترضنا أكو تقدم بالزمان فالعلة توجد في الساعة الأولى ولم يوجد المعلول. في الساعة الأولى نسأل، نقول هل أن العلة مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ هل أن العلة مؤثرة أو ليست بمؤثرة؟ نقول إذا انتقلنا للساعة الثانية، زمان وجود المعلول وعدم وجود العلة، مو لأن احنا قلنا أكو تقدم في الزمان وعدم مقارنة، في زمان وجود المعلول وعدم وجود العلة نسأل هل أن العلة مؤثرة أو ليست بمؤثرة؟ إذا تقولون مو مؤثرة، هذا شنو معنى؟ هذا خلف العلية والمعلولية. شلون من ناحية أنت تقول علة ومعلول، من ناحية أخرى تقول شنو؟ تقول غير مؤثرة، لابد أن تكون مؤثرة. فافتراض عدم التأثير، افتراض عدم تأثير العلة المعدومة في المعلول الموجود، هذا خلف العلية والمعلولية. وإذا قلت لا أكو تأثير وأن العلة مؤثرة في المعلول، هذا شنو معناه؟ معناه تأثير المعدوم بين قوسين العلة في الموجود يعني المعلول، وهذا بديهي البطلان، يستحيل أن يؤثر العدم في الوجود. فإذا نقول في زمان وجود المعلول وانقضاء العلة يلزم هذا المحذور، نقول إذا وجد المعلول في الساعة الثانية في زمان انقضاء العلة، وأن إحنا ما نلتزم بلابدية المقارنة زمانا بين المعلول وبين العلة، لا ماكو مانع أن تتقدم العلة في الزمان كما تقدمت العلة في الرتبة، إذا قلنا بذلك يلزم هذا المحذور. إذا سلطنا الضوء على الساعة الثانية، ساعة وجود المعلول من دون العلة، نقول إما أن نلتزم بعدم التأثير وذلك خلف العلية، وإما أن نلتزم بالتأثير وهذا يعني تأثير المعدوم في الموجود. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هاي المقدمة تقريبا بمنزلة الكبرى، تحدثنا بشكل كبروي. المقدمة الثانية هي أن المقدمة بشكل عام هي أحد أجزاء العلة. المقدمة هي علة لذي المقدمة. ففي ضوء ما ذكرناه في الأمر الأول في النقطة الأولى، نقول لا يمكن أن تتقدم المقدمة على ذي المقدمة في الزمان، وإلا لزم المحذور المتقدم. احنا ذكرنا كبرى، قلنا ما يمكن أن تتقدم العلة على المعلول في الزمان، هذا بشكل كبروي في كل علة ومعلول، ولذلك اعتبرنا التقارن في الزمان. حينئذ نقول أنا شوية اشتبهت، قلت لا يعقل أن تكون متقدمة، احنا قاعد نشكل على الشرط المتأخر، لا يعقل أن تكون متأخر، لا يعقل أن تكون متأخرة، ما يمكن أن تكون المقدمة متأخرة على ذي المقدمة. ليش احنا اشكالنا على الشرط المتأخر؟ فنقول فنقول ما يمكن أن تكون أن يكون ذو المقدمة موجودا في الساعة الأولى والمقدمة موجود في الساعة الثانية. لأن نفس الكلام نجي نقوله، نقول في زمان وجود ذي المقدمة الواجب، وقبل وجود المقدمة في زمان وجود الصيام، قبل وجود الأغسال من المستحاضة. نسأل نقول هل أن الاغتسال يؤثر في الصوم أو لا يؤثر؟ إذا قلت لا يؤثر، هاي خلف المقدمين، شو نقول مقدمة شلون لا يؤثر؟ مقدمة يعني شرط، شرط يعني جزء العلة، جزء العلة يعني يؤثر، يعني إلى تأثير في تتميم مؤثرية المقتضي. المقتضي يؤثر في المقتضى، النار تؤثر في الحرارة في الاشتعال، الشرط المحاذاة المقاربة هذا يتمم تأثير المقتضي في المقتضى، وإلا من دون مقاربة، من دون مقاربة الورقة لا تشتعل. ليش لا تشتعل؟ لا لقصور في المقتضي، النار مجرى مشتعلة، لكن إنما لا تشعل، لا تحرق الورقة لعدم تحقق الشرط. فإذا الشرط إلى نحو مدخلية في التأثير، الشرط يتمم تأثير المقتضي في المقتضى، يتمم تأثير السبب في المعلول. فالشرط إلى نحو من أنحاء التأثير. فإذا كان الشرط متأخرا عن المشروط، عن ذي المقدمة، نسأل في زمان وجود ذي المقدمة وقبل وجود المقدمة نفس الكلام نسأل، نقول هل أن الاغتسال يؤثر في الصوم بحسب المثال المتقدم أو لا يؤثر؟ إن قلت لا يؤثر هذا خلف الاشتراط، إذن هو ليس بشرط. إذا الصوم يكون صحيحا اغتسلت أو لم تغتسل هذا معناه عدم الاشتراط، والحال أن الشارع اشترط، إحنا فارضين البناء على الاشتراط. إذا قلت لا يؤثر، إذا قلت يؤثر هذا شنو معناه؟ معناه أن الاغتسال المعدوم في النهار يؤثر في الصوم الموجود، وذلك من تأثير المعدوم في الموجود وهو محال. من هنا قالوا أن الإشكال، من هنا قالوا أن افتراض كون الشرط متأخرا هذا يساوق افتراض تأثير المعدوم في الموجود أو انفكاك العلة عن المعلول، وحيث أن الأول باطل الثاني باطل، إذن الأول باطل. إذن ما يمكن افتراض الشرط المتأخر، فلا بد من إسقاط القسم الثالث عن التقسيم. شلون سابقا أحيانا أخرجنا المقدمة الخارجية، أخرجنا مثلا المقدمة العادية، أسقطناها عن التقسيم، قلنا خلينا نقلل الأقسام. في محل كلامنا أيضا كذلك، أيضا نقول بعدم إمكان الشرط المتأخر فضلا عن وقوعه. إحنا قاعد نتحدث في مرتبة الإمكان، في عالم الثبوت والإمكان قبل الأدلة، الأدلة تدل على أي شيء. فإذا لا يمكن الشرط المتأخر فلا بد من إسقاطه. ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن الغسل لا يمكن أن يكون شرطا في صحة الصوم. ليش؟ لأن احنا بعد أن افترضنا استحالة الشرط المتأخر، استحالة الشرط المتأخر نقول أن هذا اللي يظهر من الأدلة هذا لا يمكن الالتزام به. اللي يظهر من الأدلة الشرعية من أن الاغتسال في الاغتسال العشاءين فيما يأتي هذا ليس شرطا في صحة الصوم الماضي، فشن نسوي؟ لا بد من تأويله. وهذه قضية دائما تمر علينا، كل ما لو تعارض النقل مع العقل لا بد من تأويل الناقل بما ينسجم مع البرهان العقلي. احنا البرهان العقلي دل على استحالة الشرط المتأخر، اذا اجت رواية يظهر منها الشرط المتأخر هذا لا بد من تأويله. هذا اولا. ايضا في بحث البيع الفضولي، في البيع الفضولي اذا باع غير المالك وغير الوكيل وغير المأذون، شخص أجنبي عن العين، باع العين، هذا شو نسمي؟ نسمي بيع فضولي، مر علينا بالمكاسب. بيع الفضولي أن يبيع غير المالك، لا مالك لا وكيل لا مأذون لا العلاقة بالعين، باع العين، هذا البيع الفضولي. يقولون يتوقف على شنو البيع الفضولي؟ يتوقف على الإجازة، صحة العقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك. العقد الفضولي لا يكون صحيحا، يترقب إجازة المالك. إذا أجاز المالك صح العقد، وإلا فلا. زين، في تأثير الإجازة في العقد أكو أقوال متعددة مرت علينا بالمكاسب. واحد من الأقوال الكشف، يقولون أن الإجازة اللاحقة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، من حين العقد، النقل والانتقال والملكية، ملكية المشتري لا تكون من حين الإجازة. الإجازة ليست ناقلة، وإنما الإجازة شنو؟ كاشفة، كاشفة. فالملكية، ملكية العين، ملكية المشتري للعين، والنقل والانتقال، انتقال الثمن ونقل العين، هذا إنما يحصل وين؟ في زمان البيع، حين العقد، حينما أجى الفضولي وأنشأ العقد والمشتري قبل، تتحقق الملكية. بناء على الكشف يجي نفس إشكالنا، نفس إشكالنا اللي ذكرناه في أرسال المستحاضة للصوم الماضي، نفس الكلام نقوله في الإجازة بناء على الكشف. ليش؟ لأن نقول أن الملكية حاصلة متى؟ الملكية حاصلة حين العقد بناء على الكشف. الملكية حاصلة حين العقد. من اللي يأثر بالملكية؟ اللي يأثر بالملكية الإجازة المعدومة حال العقد، غير الموجودة حال العقد. فنقول الملكية حصلت ووجدت بتأثير من الشرط. شنو المقتضي أول قبل الشرط؟ من المقتضي للملكية؟ العقد. العقد هو يقتضي الملكية. من اللي ساعده؟ ساعد الإجازة المتأخرة المعدومة حالة العقد. هذا من تأثير المعدوم في الموجود، من تفكيك، من التفكيك بين المعلول والعلة. إذن يترتب على حالة الشرط المتأخر أن غسل المستحاضة لا يكون شرطا للصوم، والإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة بالكشف الحقيقي كما يذكرون. أيضا من أمثلة الشرط المتأخر واستحالة الشرط المتأخر الوصية، الوصية التمليكية. إذا أوصى الإنسان أوصى بأن تكون بعض أمواله ملكا لشخص آخر بعد وفاته، هاي يسموها الوصية التمليكية. يوصي بأن يملك واحد من أبنائه، شخص أجنبي مثلا، بعض أمواله في ضمن شروط معينة. الملكية متى تحصل؟ إذا مات هذا الشخص، أوصى قبل سنة ومات بعد سنة، فتحصل الملكية. متى تحصل الملكية؟ تحصل بعد الوفاة. فالملكية حاصلة بعد الوفاة، الملكية حاصلة بعد الوفاة، والمؤثر في الملكية منه؟ المؤثر في الملكية الوصية المعدومة حال الوفاة قبل الوصية. هذا أهم اشتباه ثاني فني تسلسلي بالمطلب مو صحيح. قبل الوفاة، خلي نرجع قبل الوصية، دعك من الوصية. شنو حاصل الإشكال إحنا؟ أو قل مناط الإشكال شنو؟ مناط الإشكال هو لزوم التفكيك بين المعلول والعلة، أو بتعبير آخر تأثير المعدوم في الموجود. اللي يعبرون عنه انخرام القاعدة العقلية، القاعدة العقلية انخرمت. يا قاعدة، قاعدة مقارنة العلة والمعلول في الزمان، قاعدة عدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود، هاي القاعدة انخرمت في الشرط المتأخر. المصنف يقول هذا الإشكال وإن اشتهر على الألسن اختصاصه بالشرط المتأخر، لكن بالبيان اللي ذكرناه ولأجل وجود هذا المحذور كما يكون موجودا في الشرط المتأخر يكون موجودا في الشرط المتقدم المنصرم حال وجود الواجب. نفس الكلام، أنت مو مشكلتك في انفكاك المعلول عن العلة، مشكلتك لابدية مقارنة العلة للمعلول زمانا، فأنت ليش تسلط الضوء فقط على الشرط المتأخر كما أن القاعدة العقلية تنخرم في الشرط المتأخر هي تنخرم في الشرط المتقدم كذلك. ولذلك أنا اشتبهت بالبيان أولا ويعني أول المقدمة ونظرت إلى الشرط المتقدم. الإشكال يعني عجيب أن القوم خصوا الإشكال، المصنف يقول خصوا الإشكال فقط في الشرط المتأخر، هذا الإشكال كما يجري في الشرط المتأخر يجري في الشرط المتقدم طالما كان المحذور وطالما كانت الغائلة ناشئة من التفكيك بين المعلول والعلة في الزمان. هذا التفكيك كما موجود في الشرط المتأخر موجود في الشرط المتقدم. ومن هنا المصنف بتعميمه، شوفوا هاي نقطة لطيفة، المصنف بتعميمه، هذا التعميم ما مر علينا في دراستنا السابقة، قرينا بأصول المظفر إشكال شنو؟ إشكال الشرط المتأخر. المصنف اللطيف منا عمم الإشكال، قال الإشكال كما يجري في الشرط المتأخر يجري في الشرط المتقدم. ومن هنا المصنف ألزم نفسه وألزم المحققين من الأصوليين بضرورة الجواب عن الإشكال، كون نجاوب عن الإشكال. ليش؟ لأن إذا كان الشرط مختصا الإشكال إذا كان الإشكال مختص بالشرط المتأخر يمكن أن نلتزم بالإشكال، يمكن أن نلتزم بالإشكال لا محذور. نقول الشرط المتأخر مستحيل، كم مثال عندنا، كم مورد عندنا للشرط المتأخر؟ هاي مسألة الصوم المستحاضة لا كشف ليش نسيته، والبيع الفضولي، هاي مثالين. إذا واحد يتعب نفسه يوجد في المثال أو مثالين آخرين، نقول ذن الأمثلة الثنين الثلاثة مريضة، نلتزم باستحالة الشرط المتأخر. لكن المصنف حيث عمم الإشكال للشرط المتقدم بعد لابد من الجواب من الإشكال. ليش؟ لأن أن نلتزم باستحالة الشرط المتأخر واستحالة الشرط المتقدم، هذا الالتزام بالحقيقة راح ينتج لنا فقها جديدا. بعد نقول ما عندنا لا شروط متقدمة لا شروط متأخرة، كل الشروط لابد أن تكون مقارنة. الوضوء، وراح نذكر بعض الأمثلة اللي اشتبه هنا قدمت الوصية، مثلا من أمثلة الشرط المتقدم شنو؟ هاي الوصية، الوصية المعلول يكون متأخرا والعلة تكون متقدمة ومنصرمة قبل سنين، أصلا قبل سنين هو قبل سنين أوصى وأوجد العلة ثم انصرمت العلة وانقضت العلة وبعد سنين حصل المعلول الملكية، الملكية معلولة للوصية، والمقدمة الشرط متقدم والمعلول الملكية متأخرة. هذا يختلف عن البيع الفضولي والإجازة، الشرط كان متأخر والمعلول متقدم، هذا بالعكس، الشرط العلة جزء العلة العقد متقدم والشرط والمعلول الملكية متأخرة. هذا بالنسبة إلى الوصية. من الأمثلة أيضا حتى نوسع من الإشكال حتى تضطرون إلى الجواب، من الأمثلة أيضا عقد الصرف، بيع الصرف والسلم. بيع الصرف مر علينا بالمعاملات، بيع الصرف بيع الذهب أو الفضة، الذهب أو الفضة، هذا يشترطون به شنو؟ يشترطون به التقابض، يشترطون به التقابض في المجلس، يشترطون في بيع الصرف التقابض، بيع الذهب أو الفضة بالفضة طبعا من دون زيادة، يشترطون بالتقابض. زين، فيقول المصنف هذا من موارد الشرط المتقدم. إذا قلنا بالاستحالة كنا نرفع يدنا عن هذا الأمر. ليش؟ يقول لأن الملكية تحصل حال التقابض، مو؟ وهاي الملكية معلولة. منو العلة؟ منو العلة في إيجاد الملكية؟ العقد، العقد المنقضي حال التقابض. هما يتعاقدان ولم يتقابضان بعد، لا زالوا بالمجلس، ثم يتقابضان. حين التقابض تحصل الملكية، قبل التقابض لا ملكية. ليش؟ هما يشترطون في بيع الصرف التقابض، الملكية مشروطة بالتقابض. إذا تقابضا حينئذ تتحقق الملكية. من المؤثر بالملكية؟ العقد المنقضي اللي قبل ساعة أو قبل نصف ساعة. فالعلة متصرمة ومنقضية ومعدومة، والمعلول موجود. هذا عكس الإجازة تماما، الوصية، الصرف، السلم. السلم هو بيع الكلي بثمن حال، بيع الكلي المؤجل بثمن حال. هذا ينطي فلوس، يقول له اصنعني مثلا فد ثلاجة، مثلا يطلب الشركة فلوس، يقول له اصنعني مثلا فد 100 ثلاجة. هذا بيع كلي، مو هو ما معين له مثلا مبيع مشخص، لا كلي، ويدفع الثمن لي قدام. هذا عكس النسيئة تماما، عكس النسيئة. نشتري بالدين، احنا بالعكس ناخذ الحاجة، ناخذ المثمن ونأجل دفع الثمن. السلم بعكس النسيئة، مقابل للنسيئة، ندفع الفلوس اول وبعد ذلك نستلم الكلي، المبيع الكلي. هذا يسموه بيع السلم. هذا ايضا اعتبروا في صحة بيع السلم قبض الثمن. قال حتى يصير بيع سلم وتجرى عليه أحكام السلم لابد من قبض الثمن، كنت تدفع الثمن لأبو الشركة حتى يصير بيع سلم. زين، الكلام في الصرف وعين هذا يسموه الصرف والسلم. الكلام في الصرف والسلم من باب واحد، هم نفس الكلام نقول السبب في الملكية، المؤثر في الملكية هو العقد، هو الألفاظ. المنقضية حال النقل، حال النقل والانتقال، حال الملكية. الملكية تحصل حال دفع الثمن، والعقد متقدم ومنصرم ومنقضي. فتقدمت العلة وانصرمت وانقضت، ثم جاء المعلول. هذا أيضا من التفكيك بين العلة والمعلول، ومن تأثير المعدوم في الموجود. مثال أخير ذكر المصنف، آخر مثال، يقول في الحقيقة هذا الكلام وإشكال الشرط المتقدم لا يجري فقط في الوصية والعقد، عقد الصرف وعقد السلم، وإنما يجري، هذا إشكال استحالة الشرط المتقدم، يجري في كل عقد بالنسبة إلى أغلب أجزاء العقد، في كل العقود، حتى عقودنا المتعارفة. دعك من الوصية والصرف والسلم، واحد يريد يشتري كيلو طماطم، هذا نقول له يلزم عليك إشكال الشرط المتقدم في كل العقود، لكن بالنسبة إلى أغلب أجزاء العقد. ليش؟ لأن شنو العلة في الملكية؟ العلة في الملكية في النقل والانتقال العقد. العقد مركب من إيجاب وقبول. كل أجزاء العقد غير الجزء المقارن للملكية هو شنو؟ هو من الشرط المتقدم. إذا واحد قال بعته والثاني قال قبلته، شو وقت تتحقق النقل والانتقال؟ عند التاء من قبلت، يعني عند آخر الجزء، بل في الحقيقة عند الضمة الموجودة على التاء في قبلت، بالضمة يتحقق النقل والانتقال. فنقول الضمة هذا جزء مقارن، لكن كل ما قبل الضمة من أجزاء العقد هاي كلها أجزاء شنو؟ هاي مقدمات وشروط متقدمة، هاي متقدمة على الملكية. بعت هذا يتقدم على الملكية، بعت يحصل وينقضي، ثم بعد ذلك تحصل الملكية حينما يتم الطرف الآخر قبلت. فبالنسبة إلى معظم أجزاء الشرط، معظم أجزاء العقد عفوا، باستثناء الجزء الأخير المقارن للملكية، نقول هذا من الشرط المتقدم. فإذا استحال الشرط المتقدم كنا نشوف لنا توجيه لتمامية العقود، شلون هذا شرط متقدم، هذا مستحيل، شلون تترتب عليه الملكية، هذا يلزم التفكيك بين المعلول والعلة. أقول المصنف حيث عمم الإشكال إلى الشرط المتقدم بالإضافة إلى الشرط المتأخر، ألزم نفسه وألزم المحققين بضرورة الإجابة عن الإشكال، وإلا بالإمكان أن نلتزم باستحالة الشرط المتأخر، لكن لا يمكن أن نلتزم عملا باستحالة الشرط المتقدم. هذا أصل الإشكال. قال المفروض إحنا اليوم أساس نأخذ الجزء الأول من الجواب. قال ومنها من التقسيمات، هذا التقسيم الرابع والأخير من تقسيمات المقدمة اللي إحنا قلنا كلامنا في أمور قبل أن ندخل إلى تفصيل الكلام. كلامنا في الأمر الثاني في تقسيمات المقدمة، هذا آخر التقسيمات. ومنها تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب شنو؟ حسب الزمان، زمانا التقدم الزماني والتقارن الزماني والتأخر الزماني بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. يعني يقول التقدم والتأخر والتقارن اللي ذكرناه بين شنو شنو؟ بين وجود المقدمة وبين وجود ذي المقدمة، بحسب الوجود، وجود منه؟ وجود المقدمة بالإضافة إلى ذي المقدمة، يعني بالإضافة إلى وجود ذي المقدمة. فطرفي الإضافة الوجودان، وجود المقدمة ووجود ذي المقدمة. مرة وجود المقدمة يتقدم زمانا على وجود ذي المقدمة، مرة يقارن، مرة يتأخر. هاي بحسب، هاي الجار والمجرور بمن متعلق؟ متعلق بالمتقدم والمقارن والمتأخر. متقدم بحسب شنو؟ يقول بحسب الوجود، مو متعلق بتقسيمها حتى يكون أساس للتقسيم، لا، متعلق بالتقدم والتقارن والتأخر. زين، حسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، اجى الإشكال، رأسه راح يبين الإشكال. يقول أولا صغرويا المقدمة جزء من أجزاء العلة، كبرويا العلة لا تتقدم زمانا، فاستحكم الإشكال في الشرط المتأخر. بعد ذلك راح يعمم الإشكال للشرط المتقدم، يقول وحيث أنها كانت من أجزاء العلة، حيث أنها منية المقدمة كانت من أجزاء العلة، هذا أي نقطة من النقاط اللي إحنا ذكرناها؟ الثانية. أحسنت، الثانية اللي إحنا عبرنا عن هذا الصغر. زين، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول، هاي أي مقدمة؟ هاي اللي إحنا ذكرناها أولى، هاي الكبرى. يقول كبرويا لا بد من تقدم العلة على المعلول، فيجي الإشكال. قال ولا بد من تقدمها، تقدم منه، تقدم العلة بجميع أجزائها على المعلول، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. هاي النتيجة، هاي نتيجة المقدمتين، أولا المقدمة علة، ثانيا لابد من تقدم العلة رتبة على المعلول، إذن أشكل الأمر. هاي المقدمة الثانية واضحة 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 المقدمة الثانية إخواني. هاي المقدمة الثانية سوق المصنف الهموتة، يعني طريقة بيان المصنف. هاي المقدمة الثانية موتة. ليش؟ لأن إحنا نريد نشكل شوية التفتولي إخوان، إحنا نريد نشكل على الشرط المتأخر. تخلونا ويا الشرط المتأخر فقط اللي هو المشهور، الإشكال المشهور. شلون يتركب الإشكال؟ نقول أولاً المقدمة من أجزاء العلة، ثانياً أجزاء العلة لابد أن تقارن المعلول زماناً، فأشكل الشرط المتأخر. فالإشكال ناشئ مو من التقدم الرتبي للمقدمة حتى تقولون واضح سيدنا. الإشكال مو ناشئ من كون العلة متقدمة رتبة على المعلول، وإنما الإشكال منين نشأ؟ نشأ من ضرورة التقارن الزماني اللي إحنا حاولنا نأكد عليه وجبنا الوجه فيه، وقلنا الوجه هو السر في اعتبار التقدم الزماني. المصنف قال ولا بد من تقدمه. ها تقدم منه العلة، تقدم شنو؟ لا بد من التقدم الزماني. شيخنا احنا ايش قلنا؟ تقدم رتبي، لا بد من التقدم العلة رتبتان، هذا صحيح. بس هذا مو هو اللي ينتج الإشكال، اللي ينتج الإشكال. افرض مثلا ان العلة مو متقدمة رتبة على المعلول، هم يبقى الإشكال. الإشكال ليس ناشئا من التقدم الرتبي للعلة على المعلول، وانما الإشكال نشأ من لابدية مقارنة العلة للمعلول زمانا. فالمصنف يقول ولا بد من تقدم العلة على المعلول رتبة، هذا صحيح، هذا لا يؤثر في إنتاج الإشكال. الإشكال مو نتيجة، مو صناعة التقدم الرتبي، مو من آثار التقدم الرتبي، إنما هو من آثار المقارنة الزمانية. هذا واضح اللي أقوله؟ واضح شيخنا؟ شيخ جعفر واضح؟ سيدنا واضح؟ هسه صار واضح، ذا كان واضح، هذا هم واضح. زين. ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول. رجاء خلي يصير واضح إخواني، هاي إذا مو واضح نرجع لها. مو واضحة شيخنا؟ إحنا شقلنا إشكالنا شنو؟ إشكالنا نتيجة الإشكال في الشرط المتأخر. يقول ما يصير عمي، ما يصير الشرط متأخر. ليش؟ لأن الشرط مؤثر والمعلول متأثر، ولابد حتى يحصل تأثير لابد من المقارنة في الزمان، وإلا المعلول إذا كان موجود ووجد وأثر فيه وأفيض الوجود عليه، وبعد ذلك توجد بعض أجزاء العلة، هذا شنو معناه؟ هذا معناه تأثير المعدوم من المعدوم، العلة اللي معدومة الآن راح توجد بالمستقبل، تأثير المعدوم في الموجود، هذا مستحيل. هذا منين يجي الإشكال؟ يجي الإشكال من لابدية كون العلة مقارنة للمعلول زمانا. لأن اشترطنا أن العلة كون تقارن المعلول زمانا إذا الإشكال، وإلا إذا نرفع إيدنا عن هذا الشرط ما يجي الإشكال. الإشكال نتيجة اشتراط التقارن الزماني بين العلة والمعلول، مو نتيجة تقدم العلة على المعلول رتبة حتى أنت تجعل واحدة من مقدمتي الإشكال شنو؟ تقدم العلة رتبة. تقدمت العلة في الرتبة أو لم تتقدم، حتى إذا افترضنا أن العلة والمعلول في رتبة واحدة أو بالعكس، شو تريد بعد؟ افترضنا أن المعلول متقدم في الرتبة على العلة، هم يبقى الإشكال لازم طالما اشترطنا التقارن الزماني. فالمصنف ذكر عبارة صحيحة، لا بد من تقدم العلة رتبة على المعلول، لكن لا مدخلية لها في الإشكال. واضح شيخنا؟ شيخ سايد واضح. يقول ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل، وحيث أنها كانت كذا أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. شنو أمثلة المقدمة المتأخرة؟ يذكر مثالين، يقول كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، المعتبرة في صحة صوم المستحاضة لليوم الماضي للنهار المنقضي. هذا كون نقوله حتى يصير شرط متأخر. يقول كالأرسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة، يا صوم، فمو صوم أهمال يوم باشر، لا، صوم المنقضي، يعني كأنما صحة الصوم هي صائمة وممتنعة عن المفطرات تماما، وصار الغروب وأفطر، نقول لا، الصوم بعده ينتظر، ينتظر أن تغتسلين للعشائين، فإذا اغتسلت يصح الصوم الماضي، وإلا فلا يصح. كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، وكالإجازة، هذا مثال ثاني، وكالإجازة المعتبرة في صحة العقد على الكشف كذلك عند البعض، كذلك يعني عند البعض، المعتبر عند البعض مو معتبر عند الجميع، على الكشف، بناء على الكشف. هم نفس الكلام، نقول شرط متأخر يأثر في العقد من حينه وتحصل الملكية من حينها، بحيث مثلا المنافع، المستوفات وغير المستوفات كلها راح تكون للمشتري الجديد مو للمالك الأول، كشف حقيقي. بعد المصنف يترقى، يقول الإشكال مو فقط بالشرط المتأخر كما تعارف ذكره على الألسن، يقول بل في الشرط أو المقتضي المتقدم، مو فقط الشرط المتأخر، الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا. هسه جاب زمانا، زين ليش ما جبت زمانا في الكبرى، جبت التقدم الرسبي، اشتباه لعله من المصنف. أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حين، المتصرم حين المشروط، منو المتصرم؟ الشرط، لأن بالعكس هسه قاعد نحكي عن شرط المتقدم، شرط انقضى وتصرم، الوصية راحت صارت الورقة مال الوصية صفرة، وبعد ذلك صارت الملكية، ملكية هذا الشخص لبعض الأموال، هذا شرط متقدم، هم يلزم تفكيك بين المعلول والعلة زمانا. يقول أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية. هذا العقد في الوصية شنو؟ العقد في الوصية هذا شرط أو مقتضي، لأنه هو عمم قال في الشرط أو المقتضي، العقد مقتضي للملكية. متى تتحقق الملكية؟ تتحقق بعد الوفاة، هذا شرط متقدم، هم يلزم التفكيك بين المعلول والعلة زمانا. والصرف ذكرنا، والسلم هم ذكرنا، بل مو فقط في ذلك، بل في كل عقد، في كل العقود، لكن بالنسبة إلى غالب أجزائه. من غالب الأجزاء؟ غير المقارنة، فقط الأخير المقارن للملكية، هذا نقول من الشرط المقارنة لما يجي به الإشكال، وإلا في بلحاظ كل الأجزاء يجي هذا الإشكال، إشكال الشرط المتقدم لتصرم الأجزاء حين تأثيره، حين تأثير العقد، مع ضرورة اعتبار مقارنتها، مقارنة الأجزاء مع التأثير أو مع الأثر، لابد أن تكون مقارنة. ليش؟ لأن أجزاء العقد مقتضي والأثر هذا معلول، فلابد من التقارن الزماني بين الأثر المقتضي وبين المعلول زمانا، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية، انفكاك المعلول عن العلة وتأثير المعدوم في الموجود، ليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثار. هذا تمام الإشكال، ويجي إن شاء الله الجواب. فقط كلمة أخيرة بدقيقة واحدة،
المصنف حينما تحدث عن الشرط المتأخر أصر كلامه على الشرط، ما جاب المقتضي مو؟ من اجى عمم وقال بل في الشرط او المقتضي، اضاف المقتضي، قال الاشكال كما يجري في الشرط المتاخر يجري في الشرط المتقدم بل وكذا في المقتضي المتقدم. شنو الوجه في هذا التفرقه؟ عود ليش فرق بين المتاخر فخص بالشرط وبين المتقدم فعمم للشرط والمقتضي؟ السر في ذلك هو ان الشرط يحتمل أن يكون متقدما ويحتمل أن يكون متأخرا، الشرط. فنحتاج إلى بحث في إمكان وعدم إمكان الشرط المتقدم والشرط المتأخر، فنقول بإمكانه أو لا نقول بإمكانه. أما المقتضي فلا يمكن أن يكون متأخرا، المقتضي سبب ما يمكن أن يكون متأخر، دائما متقدم. فلذلك هو حينما نظر إلى المتقدم ذكر المقتضي، وإلا ما يجي واحد يتصور أن المقتضي يكون متأخرا. قد يتصور أن الشرط متأخر والبعض التزم بإمكان الشرط المتأخر، بس أن نلتزم بإمكان المقتضي المتأخر أصلا ما عندنا يجي حالة أن يتأخر المقتضي. يعني تأخير الشرط هذا ممكن أن نوجه، أما تأخير المقتضي لا يمكن توجيهها. فالمصنف خص الكلام في المتأخر عن الشرط وفي المتقدم عن الشرط والمقتضي. وصلى الله على محمد وآل محمد.